بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. عزلت في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. هل هناك حكمة من كون القرب سبع قرب؟ وهل هناك حكمة من قوله عليه الصلاة والسلام: لم تحلل أوكيتهن؟ قل: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة تطرح في هذا الصدد، فيرى فريق من أهل العلم أن هذا الأمر خاص برسول الله، وكذا أمر السبع قرب، وكذا لم تحلل أوكيتهن، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله: وأجلس في مخضب لحفصة، في دليل على استعمال ما أطلق عليه البنيو، لأن المخضب شيء يجلس فيه. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يتبرد في المخضب وهو صائم. كان أنس يتبرد في المخضب وهو صائم رضي الله تعالى عنه. أحد الله سؤال في هذا. قال: باب الوضوء من التور، تور التست. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا يجرنا إلى الآنية التي يتوضأ من الأشخاص. البخاري بوب هنا باب الوضوء من التور، أي الوضوء من الطفل. هل بوب هذا لكون الطفل كان من مادة معينة، أم أنه بوب لعلة أخرى بهذا الباب؟ قد يقول قائل: إن الوضوء لا يجوز من الطفل، يورد عليها هنا أو يرد عليها هنا أن النبي توضأ من التور. قد يقول قائل إن الوضوء لا يجزئ من الأنية النحاس، فيرد عليه لأن الغالب من حال التور أنه كان من نحاس، لم تكن الألمونيوم معروفة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أن أحيانا البخاري يبوب بتبويبات هي موجودة في زمانه، والاعتراضات عليها وحولها موجودة في زمانه، وإن لم تكن موجودة في زماننا لكون الخلاف فيها قد انقرض ونحو ذلك. الشاهد أنه يجوز التوضؤ من الآنية عموما، لكن قد يطرح سؤال هل يجوز الوضوء من آنية الفضة أم لا يجوز؟ والورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. فهل الوضوء يأخذ حكم الشرب؟ يرى كثير من العلماء أن الوضوء وسائر أنواع الاستعمال من الذهب أو الفضة تأخذ حكم الشرب من آنية الفضة. مثلا شخص يأكل بملعقة من فضة يأخذ حكم الذي يشرب في آنية الفضة، فهكذا والله تعالى أعلم. أيضا ليس هناك كبير سؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي، قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. الشاهد منه قوله فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، أتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء. أيضا يجوز الوضوء من القدح. على ذلك إذا تناولنا أبواب الآنية، الوضوء من القربة جائز، الوضوء من الطفل جائز، الوضوء من القدح جائز، الوضوء في آنية الفخار جائز، الوضوء من الصنبور الحنفية جائز، أما الذي يمنع الوضوء من آنية الذهب ومن آنية الفضة عند الجماهير من العلماء. أحد له أي سؤال يتعلق بالآنية؟ نعم، استخدام الآنية كزينة في البيت يفترض أنه في أبواب الدين، لكن نحن نتعرض لأبواب الطهارة. لكن على كل أما وقد سألت فلا مانع، شخص يضع خضرا في البيت أو امرأتك أو عروسك أجبرتك أن تضع قلة من فخار في البيت عليها ورد أو رسم، نعم من ذهب، أنت من دميرة، الله يغفر لنا قلة من ذهب، أعرف قدرك يا أختي، يعني استعملها منه. والله ما رأيتها في حياتي. هل أحد منكم عنده قلة من ذهب في البيت؟ أعدناك دائما رزينا. نعم يا عبد الله، الزينة باب آخر، المرأة تلبس الذهب كزينة، هذا لبس قلة كزينة ولا قلة صغيرة، الأمر واسع، لكن نحن نتكلم على ما يخص أبواب الطهارة. أريد أي سائل يسأل عن الآنية، آنية مطلية حافتها بالذهب أو بالفضة، الوضوء فيها جائز لأنها ليست بذهب وليست بفضة، وإن كان تركوها أولى دفع للاشتباه. نعم، القربة، القلة، الإبريق الفخار، الإبريق النحاس، الثور، المخضب، كل ذلك الوضوء فيه وبه جائز والله أعلم. نعم، قال التي طليت حافتها جائز الأكل فيها مع الكراهة، ليس ذهب وليس فضة. أحد له سؤال في ذلك، من فضة أو من ذهب، طبعا لا تشرب منه، تشرب منه الحكم لاحقا، الوضوء منه مكروه. باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. هذا في المقادير يورد أقل ما يتوضأ به ألا وهو المد. المد حفنة الرجل المتوسط، حفان الرجل المتوسط. المد يجدئ في الوضوء، لكن إذا كان الماء متوفرا أسبغنا الوضوء لحديث خذه فأفرغه على نفسك في الذنوب أو الدل الكبير. باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. أظن أن المسح الخفين تقدم. نعم. كنت تتوضأ من طسط وتغترف منه وتغسل وجهك، فالماء بعضه يرجع إلى الطسط، لا مانع من ذلك، لكن كان الخلاف في فضل وضوء المرأة بهذه الطريقة التي ذكرت لا مانع. أخوكم يسأل هل الوضوء من الطسط عليه أجر أكثر من الأجر من الطنبور؟ لا، الأمر واسع، ما فيش أجر. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني. هناك اثنان كل منهما يسمى عمرو بن خالد. عمرو بن خالد الواسطي وهو راوي مسند الإمام زيد بن علي الذي تبني عليه الفرقة الزيدية فقهها، فمسند الإمام زيد الذي هو معتمد عند طائفة الزيود من الشيعة، وكثيرا ما ينقل الشوكاني في نيل الأوطار آراء الزيدية منه. هذا المسند مروي من طريق عمرو بن خالد الواسطي. وعمرو بن خالد اثنان، عمرو بن خالد الواسطي كذاب، وعمرو بن خالد الحراني ثقة. الواسطي هو الذي روى مسند الإمام زيد ابن علي وعليه، فالأحاديث التي انفرد بها الإمام زيد بن علي في مسنده لا تثبت لأنها من طريق عمرو بن خالد الواسطي، أما التي توبع عليها عمرو بن خالد أو أخرجها غير أو جاءت في متنيد غير مسند زيد فالتعويل على الروايات إلا رواية عمرو بن خالد الواسطي. أما عمرو خالد الموجود في زمننا فلا شأن آخر، هناك الواسطي كذاب وهناك الحراني ثقة، أما صاحب زمننا فالقول فيه يحتاج إلى استخبار حاله. قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، فتوضأ ومسح على الخفين. وهناك زيادة وجوربيه، هذه الزيادة عن المغيرة لا تثبت كما بين. أيضا المسح على الخفين يا أخوة تقدم بصفة عامة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وعلى خفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. متن هذا الحديث فيه معشر الإخوة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. يمسح على عمامته وخفيه. من العلماء من يقول إن ذكر العمامة في هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الأوزاعي، وإنما الصواب يمسح على خفيه. واضح؟ نحن بينا من قبل حكم المسح على العمامة بلا شيء من الشعر، فيرى الجمهور من العلماء أن المسح على العمامة فقط لا يجزئ، لا بد أن يكون معها قدر من الشعر يمسح عليه، لما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه ثم أتم المسح على عمامته. فالمعترض يقول كيف والرسول هنا مسح على عمامته وخفيه والحديث في البخاري؟ فالجواب أن من أهل العلم من يرى أن هذه اللفظة خطأ، زيادة الإمامة في حديث الأوزاعي خطأ أخطأ فيه الأوزاعي، والمسألة قيد التحرير إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة قيد التحرير بإذن الله عز وجل. لكن ابتداء ثبت أن النبي مسح على أمامته من هذا الحديث، ومسح على الخمار في رواية مسلم، والخمار بمعنى الأمامة والله أعلم. باب: إذا أدخل رجليهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فمسح عليهما، إذن يلزم للمسح على الخفين أن تكون الرجل دخلت طاهرة. باب مهم: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، السويق الشعير المطحون صنع عجينا، البعض كان يصب عليه مرق والبعض كان يضع عليه قطع صغيرة من اللحم. غاية الكلام على السويق لأنه مصنوع بماذا؟ بمرق، يضع عليه يعني مرق، يحفرون حفرة في الوسط ويصب عليها مرق. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، يعني أن هذا الصنيع ناسخ لحديث توضأوا مما مست النار، فكان هناك حديث توضأوا مما مست النار. فالرسول هنا أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين ولم يتوضأ، أيضا دليل على عدم الوضوء من مسة النار. طبعا هو يقيس السويق على اللهب من باب الدسومة، قل ما دام لم يتوضأ من الشائب إذن لم يتوضأ من السويق. من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا أطبغ نفس الحديث، حدثنا أطبغ أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، فمضمض وقال إن له دسما. السؤال المطروح، هل يلزم الوضوء من طعام معين أو لا يلزم؟ من العلماء من قال لا وضوء إلا من حدث، فعليه هذا القول مضمونه أنه لا يتوضأ من أكل ولا يتوضأ من قيء ولا يتوضأ من مس الذكر إلى غير ذلك. ومن العلماء من قال نتوضأ من لحوم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال إن شئتم. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله؟ قال نعم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أقر السائل على أنه يتوضأ من لحوم الإبل. فمن أهل العلم من يقول وهم الحنابلة إن الوضوء من لحوم الإبل لازم، بينما يرى جمهور العلماء أن الوضوء من لحوم الإبل منسوخ، الشأن فيه شأن سائر اللحوم، لما قال النبي توضأ من مسة النار فنسخ كما نسخ غيره. واستدل هذا القائل بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فيرى الجمهور ألا وضوء من لحوم الإبل لحديث أكل النبي من كتف شاة ولم يتوضأ، قالوا فهذا ناسخ لحديث توضأ مما مست النار. وأيضا قالوا إنه قد ورد من حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذه وجهة القائلين بأن لا وضوء من لحوم الإبل، قالوا ويتأيد ذلك بأن هذا فعل الخلفاء الأربعة. فهذه وجهة القائلين بماذا؟ بعدم الوضوء من لحوم الإبل. تستطيع أن تلخصها الذي أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ، قالوا هذا ناس. ثاني عموم كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار. والثالث أنه فعل الخلفاء الأربعة. إنما رأى فريق من العلم الإلزام بالوضوء من لحوم الإبل، ذلك منهم لحديث توضأ من لحوم الإبل أو أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وأجابوا على ما ذكر بأجوبة. أولها أن أكل النبي من كتف شاة ليس في نصا في محل النزاع. ثانيا أن قول القائل آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار حديث معلول، أعله أبو حاتم في علله، وصوب أن الأصح أن النبي أكل كتف شاة ولم يتوضأ. أما فعل الخلفاء الأربعة فنوزع الناقل عنهم في صحة ما نقل، وإن كان الأكثرون على ذلك. فتمسك الموجبون بأن النبي سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. واضح؟ نعم. الحديث من ناحية كان آخر الأمرين معلول، معلول لفظ النار. إذا كان النبي أكل كتف شاة فأقيمت الصلاة فدخل ولم يتمضمض، من المعلوم أن لحم الشاة فيه دسم، فيه ماذا؟ دسم، ومع ذلك دخل النبي ولم يتوضأ. إذن قياسا فمن شرب لبنا، اللبن فيه دسم، بل دسم اللحم أكثر من دسم اللبن، فعليه لا يلزم بالمضمضة، كما أن آكل كتف الشاة لم يتمضمض، فكذا شارب اللبن لا يتمضمض. إنما قول رسول الله لما شرب لبنا فمضمض إنما هو على الاستحباب، ليس على الإيجاب، ليس على الإيجاب. نعم. وردت نصوص أخرى بعدم وضوئه من اللبن، لكن تحتاج إلى مراجعة سندها. واضح يا أخوة؟ فلا يلزم إذا المضمضة من اللبن، إنما يستحب المضمضة من اللبن. نأتي إلى مرق الإبل. مرق الإبل ليس عندنا به نص، فالأصل أنه لا ينقض إلا أقيسة. فستقيس مرق الإبل تقول أنه عصارة لحم الإبل فيتوضأ الشخص منها، هذا يعني قلنا الجمهور أولا على عدم وضوء من لحوم الإبل. فإذا جئنا للقائلين بالوضوء فبينهم أيضا نزاع، هل يتوضأ من مرق الإبل أو لا يتوضأ من مرق الإبل؟ لكن هل يتوضأ من لبن الإبل؟ يتوضأ، فيخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نحن أخذنا الآن نواقض بسبب الأكل، لا ناقض بسبب الأكل إلا لحوم الإبل عند فريق من أهل العلم. المضمضة تحبى وليست بواجب. نعم. شخص كان يأكل فأقيمة الصلاة فدخل، لكن في الصلاة بين أسنانه فتات الطعام، الصلاة صحيحة، لأن النبي كان يأكل كتف شاة فدخل الصلاة ولم يتمضمض، والذي يأكل كتف شاة أكيد أنه بين أسنانه بعض الشيء. الأمر لا يحتاج إلى وسوسة، فقط لا توسوس، تقول قطعة من اللحم دخلت جوفي بدون قصد، هل صلاتي باطلة أو ليست باطلة؟ أقول مخك فيه وسوسة، لأن النبي دخل في الصلاة ولم يتمضمض عليه الصلاة والسلام. تستأكل إيه؟ شيء في السنة ما تسمى أكلا ولا طعاما ولا شرب، إن دخلت الجوف رغما عنك فالصلاة صحيحة، إن استطعت أن تدخلها عن يسارك الصلاة صحيحة. الأمر واسع، لا تشد يا أخي، لا توسوس، ما لك كده؟ إذا فتحنا الباب نعمل محاضرة في هذه الجزئية، كن عاقلا بك. استدلنا بالحديث السابق على أمر فقهي، وهو أن النبي قال لا صلاة بحضر الطعام، فكيف صلى وبيده الطعام وتركه وترك السكين ودخل في الصلاة؟ كيف يجمع بين هذا الصنيع وحديث لا صلاة بحضرة الطعام؟ هذا سؤال وجيه. فجوابه أن أهل العلم لهم وجهان في الإجابة. الوجه الأول أن الإمام يستثنى من حديث لا صلاة بحضرة الطعام، وإلى هذا يزنح البخاري. الإمام يستثنى من حديث لا صلاة بحضرة الطعام، ويستدل بهذا الحديث أن النبي كان في يده كتف شاة. لكن الأكثرون يرون رأيا آخر، قولون الحديث عام يعم الإمام وغيره، ولكن لا صلاة بحضرة الطعام لها مقامات. إذا كان الجوع سيشغلك عن الصلاة، فطول الصلاة وأنت تفكر في الجوع
فحينئذ كل ثم صلي. أما إذا كنت أخذت حاجتك ولن تنشغل كثيرا في الصلاة فصلي ولا بأس بذلك، لحديث كتف الشاه. فالعلماء لهم وجهان في الجمع بين الحديثين، واضح؟ باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، النعسة يعني جالس متمكن وجلس رأسك يرتفع وينخفض، سموه ايه؟ فأر. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة والخفقتين وضوءا. من يستطيع أن يجمع لنا الأدلة التي وردت في النوم خاصة من حتى تعلقه بالوضوء؟ أريد أدلة. نعم، الصحابة ينتظرون رسول الله ورؤوسهم تخفق، ينتظرونه لصلاة العشاء، حتى قال عمر النساء نام النساء والصبيان يا رسول الله، ثم يقومون إلى الصلاة ولم يؤمروا بإحداث وضوء. هذا واحد. ثاني في الباب، لأننا سنجمع بين كل ما ورد. أولا كما يقولون جاهز مادة الطعام ثم اجعل التسبيك واجمع بين الجميع. فأولا جمع المادة، مادة فقه الوضوء للنائم. المادة هي أولا كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فأحيانا يتأخر النبي في النوم ثم يسمع لهم غطيس، ويأتي عمر يقول نام النساء والصبيان يا رسول الله، فيأتي النبي ويقيم الصلاة ويصلون ولا يؤمروا بوضوء. هذا واحد. الثاني حديث صفوان بن عسال، أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من بول أو غائط أو نوم، إلا من بول أو غائط أو نوم. الحديث الثالث، العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهم، المراد بالسهم مخرج الغائط، فكأن العين طالما نام فتحها فهي ربط على الإسد، فإذا نم فك الإسد فخرجت الرياح. هذا الحديث سنده ضعيف لا يصح مرفوعا إلى الرسول، لكن لأن نحن نجمع فقط المادة أولا. الشيء الرابع، إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. لكن هذا ينفك عنه القائلون بأن مس الذكر لا ينقض، إن قلنا إن مس الذكر ينقض فيكون النوم مظنة مس الذكر، لكنه ليس دليلا أصيلا في الباب، لأن شخصا يمكنه أن يقول أنا رابط على وسطه رباط جيد، أو ألبس بنطلونا وفوقه ثوبا، فلا يدي كونها تصل إلى العضو، هذا أمر بعيد جدا ولا يتأتى وأنا نائم، فقد ينفك المنفك بهذا. نعم، ما الأدلة الأخرى؟ تفضل. قامت تصلي صلاة الكسوف حتى تجلاها الغشي، فصبت ماء على رأسها ولم تخرج للوضوء، لكن هذا في الغشي الخفيف ليس غشيا مثقلا. نعم، كانت تربط حبلا وتصلي، فقال النبي صلي أحدكم نشاطا لا تعلق له بالوضوء من عدمه. نعم، أفلستم. نقرأ الحديث، ما عندكم مادة؟ بضاعتكم مزياء يا أخي. ابن عباس في قصة المبيت عند ميمونة، لا، هذا أن النبي قام إلى شن معلقة فتوضأ، يدخل فيها أن الوضوء من النوم. طيب، اجمعوا بين الأدلة السابقة. أصلا الرسول تنام عينيه ولا ينام قلب. نعم، الذي ينام في السجود يباهي الله به الملائكة، هذا من التخريفات. إذن الذي يستيقظ الله لا يباهي به؟ يعني أنت كده تشجع النوم، هذا من الأشياء التي تنعكس تأتي بمردود سيء، أن الله يباهي الملائكة بالنام في السجود. نقرأ أولا الوارد في الباب، باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ها، هنا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء. قال القائل: وقد حمله المهلب على ظاهره فقال إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. وخالف المزني فقال ينقض قليله وكثيره، فخرق الإجماع. لكن أكثر أهل العلم على أن النوم الذي هو الإغفاء الخفيف، الغفوة الخفيفة، أنه أنت جالس مثلا جالس الآن خفقة خفيفة، فهذا لا ينقض عند أكثر أهل العلم. الغفوة لا تنقض عند أكثر أهل العلم. كذلك ورد فكان الشخص ينتظر صلاة الجمعة ونعس وهو ينتظر، فيتحول عن مكانه ولم يؤمر بإعادة وضوء. فبعد سماع هذه الأدلة المجتمعة بشأن النوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، وبينا أن الصواب فيه أنه لا يثبت عن رسول الله بل هو ضعيف، والثاني أن الصحابة كانوا ينتظرون الرسول ويسمع لهم غطيط وهم جلوس ينتظرون الصلاة ولم يؤمروا بوضوء عند قيامهم للصلاة، والثالث حديث صفوان بن عسال قال صفوان: أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من بول أو غائط أو نوم. والرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. والخامس أن أسماء قامت تصلي صلاة الكسوف مع عائشة رضي الله تعالى عنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلي صلاة طويلة فتجلاها الغشي فجعلت تصب على رأسها الماء. هذه بعض الاستدلالات التي أوردها أهل العلم في هذا الباب، والجمع بين هذه الأقوال كلها ممكن، ألا وهو أولا يجمع من وجوه: أولها أن الغش الخفيف أو النعسة الخفيفة لا تنقض الوضوء ولا يلزم صاحبها بأن يتوضأ من جديد. يعني وأنت جالس الآن فأرت زي ما بيقول خفقت رأسك وأنت على هيئة المتمكن لا تلزم بإعادة الوضوء. وصحابة الرسول كان بعضهم ينتظرون صلاة الجمعة فتخفق الرؤوس فيأمروا، أو لا أقول تخفق الرؤوس، إنما أمروا أن يتحولوا عن أماكنهم. الشيء الثاني أن المتمكن وإن طال نومه بعض الشيء وجالس على هيئة المتمكن، مثلا جالس كما يقولون جلسة مستربع، جلستك فالمقعدة متمكنة من الأرض ويصعب إخراج ريح على هذه الحال، فيرى كثيرون من العلماء أن هذا لا ينفع. أما إذا كنت نائما نوما مستغرقا فيه على غير هيئة المتمكن، أي نائما مضطجعا أو نائما انفلات الريح وارد، على ذلك النبي لما قام من صلاة الليل قرأ 10 آيات خاتم سورة آل عمران ثم توضأ صلى الله عليه وسلم، فيكون ترجيح لمن قال بالوضوء من النوم الثقيل الذي ليس على هيئة المتمكن، والله تعالى أعلم. نعم، تورد علي آثار لكن في الحقيقة ينبغي أن تحقق هذه الآثار. ما كل ما أورده مالك في الموطأ الإسناد، مالك لم يشترط الصحة. فنحن الآن غطينا بعض المسائل لبعض الإخوة. أولا مسألة الآنية وما يتعلق بها، نعود المسائل لأن أي سؤال يتعلق بها سيقدم على غيره. مسألة الآنية وما يتعلق بها. ثانيا مسألة الوضوء من لحوم الإبل أو الأغنام. ثالثا مسألة المضمضة من اللبن. أيضا مسألة المسح على العمامة ومسألة النوم. أحد له سؤال يتعلق بهذه المسائل يسأل عن مس الذكر بشهوة. رجل مس الذكر بشهوة بلا حائل، هل يجب عليه أن يتوضأ أو لا يجب؟ ورد في هذه المسألة حديثان. الحديث الأول حديث بسرة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث. الحديث الثاني حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أيتوضأ أحدنا من نفس الذكر؟ قال وهل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ فمن ناحية الترجيح أيهما أصح؟ هل هو إلا بضعة منك أصح أم توضأ من مس الذكر؟ فالعلماء علماء الحديث لهم في ذلك وجهتان، فبعضهم يضاعف حديث بسرة وبعضهم يضاعف حديث قيس بن طلق بن علي، ولأن قيس متكلم فيه، أما أبو طلق فهو صحابي. فالوجهة الأقوى وجهة من قال بتصحيح حديث من مس ذكره فليتوضأ. ثم هذه الوجهة أيضا حظيت بأنها أحوط، حظيت بأن إسناد حديثها أصح، حظيت بأنها ناقلة عن البراءة الأصلية. هناك شيء اسمه البراءة الأصلية. الموافق لما عليه الناس هو أنه لا وضوء من مس الذكر، فالناقل هو توضأ من مس الذكر، فالناقل يقدم كثيرا على الموافق عند بعض الأصوليين، عند بعض الأصوليين. فالمرجحات لحديث من مس ذكره فليتوضأ ثلاثة أمور. أولا أنه أقوى، من مس ذكره فليتوضأ أقوى عند فريق من العلماء ليس عند الكل، وإلا علي بن المديني يصحح حديث طلق ويقدمه على حديث بسرة، أنه أقوى في الجملة. ثانيا العمل به أحوط. ثالثا أنه ناقل، ناقل عن البراءة الأصلية. فلهذه الأمور اخترنا الرأي القائل بالوضوء من مس الذكر. ثم إن حديث طلق محتمل أن يكون مسه من فوق حائل، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لماذا؟ لمس الذكر. انتهينا. لكن كتفريعات، الأم التي تمس ذكر طفلها، فنقول كانت الأمهات على عهد الرسول بالآلاف، ولم يرد في حديث واحد أن الأمهات كن يمرن بالوضوء من مس ذكر الأطفال. وهذه قاعدة هامة جدا يذكرها شيخ الإسلام تيمية. حاصلها أن المسائل التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو ركزتم لأنها مهمة، المسائل التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بمسائل نازلة، لأن في مسائل نازلة وفي مسائل أصلها كان على عهد الرسول. مسائل النازلة كنقل الكلى، غسيل الكلى، التبرع بالدم، هذه مسائل نازلة. لكن كلامنا على المسائل التي كانت موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتهم عموم الأمة، تهم عموم الأمة. ولم يرد فيها نص أن الأصل فيها البراءة، الأصل فيها البراءة وعدم التكليف. نعيد هذا يا أخوان، مسائل موجودة على عهد الرسول. ثانيا تتوافر الدواعي على نقلها، ليست سرية، تهم عموم الأمة، لم يرد فيها نص، فالأصل فيها البراءة. هذه يمكن أن ننزلها على مسائل شيخ الإسلام نزلها عليها. قال كانت النسوة على عهد الرسول كثيرات جدا، ويبعد أن لا يكون رجل منهم قبل زوجته أو صافحها. ولم يرد في أي حديث أن النبي أمر رجلا قبل امرأته أن يتوضأ، أي حديث ثابت، ولا صافح امرأة أن يتوضأ. فلما لم يأتنا خبر ثابت، ولما كانت الدواعي تتوافر على نقله، ولما كان هذا الأمر يهم عموم الأمة، ولم يرد فيه نص، فالأصل فيه البراءة. لأنه ليس هناك، يعني المسألة تحتاج إلى أدلة لأنها تهم المسلمين جميعا. ننزلها أيضا على الأمهات مع الأطفال، هناك عشرات الآلاف من الأمهات زمن الرسول، وهؤلاء الأمهات لم يكن عندهن بمبر كما في زماننا، بل كل أم تغسل لطفلها، تحمل طفلها. فلما لم يرد أي نص يفيد أن الأم إذا مست ذكر طفلها تتوضأ، بقينا مع البراءة الأصلية، بقينا مع البراءة الأصلية. فالتفريعة الأولى، إذا مست الأم طفل ذكر طفلها لا تلزم بوضوء، إذا مست الأم دبر نفسها المرأة أو الرجل، ليس هناك نص في الدبر، إنما تغسل اليد فقط لإزالة ما قد يكون عالق بها، فهذا أيضا لا يلزمها بوضوء. أراك ترفع يديك. صحة الأثر الوارد عن عمر من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله في كلام لا يسمع. المسح على الإمامة التعويل على الخبرين المرفوعين. أولا توضأ النبي ومسح على أمامته وخفيه. وجه الانتقاد أن العلماء منهم من خطأ الأوزاعية في ذكر ماذا؟ في ذكر الأمام. ومن العلماء من قبل لنقول أن البخاري أخرجه، فالمدققون قالوا أخطأ الأوزاعي في ذكر الأمامة، وإنما الوارد في هذا الحديث الاقتصار على الخفين فقط. الثاني في صحيح مسلم توضأ النبي ومسح على الخمار، ففي بعض النزاع الطفيف، فبنى فريق من العلماء على هذين وقال يجزئ المسح على الأمامة، خاصة أنه قد ورد عن بعض الصحابة. فريق آخر وهم الجمهور قالوا لا يجزئ المسح على الأمامة، وصرح الشافعي بذلك جازما أن من توضأ ومسح على الأمامة دون شيء من الشعر لا يجزئه هذا المسح. وطبعا أجابوا من الناحية الحديثية، ناحية الصناعة الحديثية بأجوبة تفرد الأوزاع بالزيادة، أجابوا بأجوبة من الناحية الحديثية وقالوا إن أثبت أن النبي مسح على مقدم رأسه مقدم ناصيته وأتم المسح على الإمام. هذا بالنسبة للإمام. نعم، مس الدبر لا يقاس على مس القبل، لأن مس الدبر لا يثير شهوة إذا جئنا من القياس، يعني إذا مس دبره لا تصار شهوته، لكن إذا مس ذكره تصار شهوته. مس المرأة أنت ما تدري عن نفسك، هي تدري بنفسها. يبقى كيفية المس، هل بباطن الكف أو إذا جاءت يدك غلطة بظهر الكف؟ فالبعض يقيد بأنها بظهر الكف، بباطن الكف عفوا. إذا قلنا بأي جزء في الجسم، فخذيك تمساني ذكر، لكن فالذي يقول بالمس منهم من يقول بباطن الكف. نعم، ورد حديث بذلك من مست فرجها فلتتوضأ، ورد حديث بذلك وإن كان في إسناده ضعف قريب لكنه متقوي بالأخيصة. نعم، من أكل لحم جور فليتوضأ، نقول ثابت، لكن الإشكال فيها هل منسوخ أو غير منسوخ. فالذين قالوا بأنه منسوخ قال فريق منهم إنه منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. وأيضا قالوا مما يؤكد النسخ عندهم رواية شيء عن الأئمة الأربعة بعدم النقص، قالوا هم أعلم بالسنة من غيرهم، فهذه وجهة القائلين بذلك. شيخ الإسلام له بحث في التشكيك في النقل عن الأئمة الأربعة في هذا الصدد والله أعلم. لكن نقول إن مسألة الوضوء من لحوم الإبل من المسائل التي يسعى المسلمين الخلاف فيها، يسعى المسلمين الخلاف فيها. نعم، فتح على الخفين 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ابن على الأقل. نعم، إن صحت القضية في المسح على الإمامة هل لها مدة؟ البعض يجريها مجرى الخفين، لكن لم أحرر مدة المسح على الإمامة التحرير الكافي. نعم، لنا حديث منين؟ كان النبي إذا سجد نام، من أين أتيت بهذا؟ ما في حديث كذا، ما رأيته، حديث معذور إلى مصدرها. نعم، يجوز قياس الجورب على الخف. الخف المسح عليه جائز بالإجماع، ولذلك يعده بعض العلماء من أصول معتقدات أهل السنة والجماعة مشروعية المسح على الخفين، أما أهل البدع فلا يرون ذلك، الشيعة ونحوهم. الثاني أن النصوص وردت في الخف ثوابت قواطع، والنصوص الوردت في الجورب لا يثبت منها خبر عن النبي مرفوعا، إنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. فنستفيد بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.